وأخذنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المرحلة الثالثة من مراحل البحث حول المعنى الحرفي بيان أن الموضوع له في المعنى الحرفي هل هو من قبيل الوضع العام، من قبيل الموضوع له العام، أو هو من قبيل الموضوع له الخاص. ابتداء لا بأس بالتمهيد بذكر أقسام الوضع بلحاظ الموضوع له. ذكر الأصوليون في بداية البحث حول الوضع بعد تعريف الوضع وأنه ماذا، بعد ذلك ينتهون إلى تقسيم الوضع، وتقسيم الوضع يكون بلحاظات مختلفة، فتارة يقسمون الوضع إلى وضع تعييني وتعيني، تارة يقسمون الوضع إلى وضع نوعي ووضع شخصي، وتارة يقسمون الوضع بلحاظ جزئية الموضوع له وكليته، فيقولون الوضع تارة يكون وضعا خاصا والموضوع له أيضا خاصا، هذا قسم، وتارة يكون وضعا عاما والموضوع له عاما، وتارة يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، وتارة رابعة يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. المراد من الوضع في هذه الصور الأربع هو ماذا؟ المراد من الوضع عندما يقال بأنه وضع عام أو وضع خاص، المراد من الوضع ملاحظة المعنى الذي سيوضع له اللفظ، ملاحظة المعنى الذي سيوضع له اللفظ، هذا المعنى الذي سيوضع له اللفظ الذي يلاحظه الواضع حين وضعه، إن كان لاحظ المعنى العام الكلي قيل للوضع بأنه عام، وإن لاحظ المعنى الخاص أو الجزئي قيل للوضع بأنه ماذا؟ خاص. فعندما يعبرون في هذه الصور الأربع الوضع العام أو الوضع الخاص، الوضع العام موضوع له العام موضوع له الخاص، الوضع الخاص موضوع له العام موضوع له الخاص، مراد من الوضع هنا ملاحظة المعنى الذي سيوضع له اللفظ، فمتى ما لاحظ الواضع معنى عاما حينئذ نعبر عن الوضع بأنه عام، ومتى ما لاحظ الواضع المعنى الخاص نعبر عن الوضع بأنه خاص. ثم بعد ذلك إن كان وضعه لنفس ذلك المعنى العام الذي تصوره، كان الوضع عاما والموضوع له ماذا؟ عاما. وإن كان وضعه ليس لذلك المعنى العام الذي تصوره وإنما لبعض أفراده، وتصور المعنى العام ولكن وضع اللفظ بإزاء بعض ماذا؟ أفراده، فهذا يكون وضعا عاما بمعنى أنه لاحظ العام والموضوع له خاصا، فإنه وضع اللفظ بإزاء الخاص. هذا من ناحية التصور العام. من ناحية تصور الخاص، الكلام هو الكلام. عندما يتصور الخاص تارة يضع اللفظ بإزاء ذلك الخاص، فهو وضع خاص وموضوع له خاص، وتارة لا يضع اللفظ بإزاء ذلك الخاص الذي تصوره، وإنما يضعه بإزاء شيء عام ينطبق على ذلك الخاص، حينئذ يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. فالنقطة التي تحتاج إلى التفات منكم حتى لا يلتبس عليكم الأمر هي المقصود من كلمة الوضع هنا. عندما نقول بأن الوضع خاص، المراد نفس المعنى الذي لاحظه الواضع، وإلا فإن الواضع قد يلاحظ المعنى العام بينما لا يضع لذلك العام. يضع لماذا؟ لأفراده، يضع لمصادقه. فهو في هذه الصورة لا يقال بأنه وضع خاص لأنه وضع للخاص، لا يقال أنه وضع عام لأنه لاحظ المعنى العام والكلي، وإنما وضع اللفظ بإزاء أفراده، فالموضوع له خاص والوضع نفسه ماذا؟ عام. هذه الأقسام الأربعة أو هذه الصور الأربعة للوضع بالنسبة إلى الصورتين الأوليين، وهي صورة الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وكذلك أيضا صورة الوضع العام والموضوع له العام، لا كلام بين الأصوليين في إمكانهما بل في تحققهما. فيفسرون مثلا الوضع الخاص والموضوع له الخاص، يقولون هو من قبيل وضع الأعلام الشخصية، فإن الواضع عندما يضع لفظا لولده فإنه يتصور معنى خاصا وهو هذا المولود في الخارج، ويضع اللفظ بإزاء ذلك الخاص، بإزاء ذلك الجزئي، فحينئذ الوضع الخاص والموضوع له الخاص محله الأعلام الشخصية، هذا لا ريب فيه. كذلك أيضا بالنسبة إلى الوضع العام والموضوع له العام، أيضا لا كلام فيه، يتصور الواضع معنى عاما ويضع اللفظ بإزاء ذلك العام كما في أسماء الأجناس، يتصور اسم يتصور معنى الكتاب الكلي الذي ينطبق على هذا وعلى ذاك وعلى جميع كتب العالم، ثم يضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى الكلي، يتصور الإنسان بما له من المعنى الكلي الذي ينطبق على جميع أفراد العالم، ثم يضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام، كل هذا هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، لا كلام في إمكانه ولا في تحققه. بالنسبة إلى الوضع العام والموضوع له الخاص، أيضا تقريبا كلمة الأصوليين متفقة على إمكان هذا القسم، وإنما اختلفوا في وقوعه، أنه واقع أم ليس بواقع. أن يتصور الواضع معنى عاما ويضع اللفظ بإزاء أفراد ذلك المعنى العام، هذا ممكن أو ليس بممكن؟ يقول نعم ممكن، لأن العام مرآة للخاص، العام مرآة للخاص وكاشف عنه، الإنسان كاشف عن أفراد الإنسان، الكتاب كاشف عن أفراد الكتاب، القلم كاشف عن أفراد القلم. فمن الممكن جدا أن يتصور الواضع هذا المعنى العام بما هو مرآة لمصادقه، ثم يضع اللفظ بإزاء بعض المصادق، هذا ممكن، إلا أنه هل هو واقع متحقق أم لا؟ قسم من الأصوليين قالوا نعم هو واقع ومعنى الحروف هو من هذا القبيل. قسم آخر من الأصوليين كالمحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية في الكفاية قال لا لم يقع، ووضع الحروف ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل القسم الثاني الوضع العام والموضوع له العام، سنبين ذلك الآن. بالنسبة إلى القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، الأصوليون تقريبا اتفقت كلمتهم على امتناعه لا على إمكانه، فضلا عن وقوعه، على امتناع هذا القسم، يعني أن يتصور الواضع معنى خاصا ثم يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء المعنى الكلي الذي ينطبق على ذلك الخاص. هنا تقريبا اتفقت كلمتهم على الامتناع. خالفهم في ذلك بلي الميرزا حبيب الله الرشدي صاحب البدائع، وكذلك أيضا الشيخ المؤسس الحائري قدس الله نفسه، والسيد السبزواري على الله مقامه الشريف. هؤلاء ذهبوا إلى إمكانه في مقابل إطباق الأصوليين على عدم الإمكان. لماذا؟ الأصوليون يقولون العام يمكن أن يكون مرآة للخاص، ولكن الخاص لا يمكن أن يكون مرآة ماذا؟ للعام. الخاص بما هو خاص لا يكون مرآة للعام، فإذا لم يمكن أن يكون مرآة للعام كيف للواضع أن يتصور الخاص ثم من خلال الخاص يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء العام. إن قلت هو تصور الخاص وتصور فيه الحيثية المشتركة بينه وبين غيره، إذن هو تصور العام، فإذا تصور العام رجعت الصورة إلى الوضع العام والموضوع له العام. كلام أنه يتصور الخاص بما هو ويضع اللفظ بإزاء العام لا يمكن، لأن الخاص بما هو خاص لا يكون مرآة للعام. إذن عندنا صور أربع، صورة الأخيرة منها متفق على امتناعها ولم يخالف في ذلك إلا بعض، صورتان الأوليان متفق على إمكانهما بل على وقوعهما، تبقى الصورة الثالثة ممكنة بالاتفاق الوضع العام والموضوع له الخاص، ولكن هل هي واقعة أم لا؟ قلنا هذه الصورة الثالثة هي ماذا؟ إذا كانت واقعة فهي في الحروف واقعة، في المعاني الحرفية، وإن لم تكن واقعة فحينئذ تبقى ممكنة وعلى أي حال لا مصداق لها. هنا تأتي ثمرة البحث في المرحلة المتقدمة، مرحلة ثانية. في المرحلة الثانية أولا فلنقرب كلام الآخوند قدس الله نفسه الزكية. الآخوند قال وضع الحروف ليس من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. لماذا؟ لما بنى عليه من أن المعاني الحرفية هي نفس المعاني الإسمية، فكما وضع لفظ الابتداء لمفهوم الابتداء كذلك وضع لفظ من لمفهوم الابتداء، فمعنى الحروف معنى اسمي معنى كلي. إذا كان كذلك فحينئذ الواضع عندما يريد أن يضع الحرف فإنه يتصور المعنى العام ويضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام، يتصور مفهوم الابتداء ثم يضع لفظ من بماذا؟ بإزاء نفس مفهوم الابتداء الذي هو مفهوم كلي وعام. فيكون وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. هذا على مبنى الآخون تام، إنما الكلام على مبنى سائر الأصوليين. من خلال المرحلة المتقدمة يثبت لدينا في هذه المرحلة أن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، لا من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. لماذا؟ لأننا قد انتهينا في المرحلة السابقة إلى عدم وجود الجامع الذاتي بين أفراد النسب، وذكرنا أن أفراد النسب متغايرة تماما وبينها تمام المباينة. هذا هو الذي انتهينا إليه. فحينئذ الواضع عندما يريد أن يضع لفظ من، لماذا يضع لفظ من؟ لنسبة الابتداء. هب لا يمكن أن يضع لفظ من لجامع مشترك ذاتي بين ماذا؟ بين نسبة الابتداء هذه وبين نسبة الابتداء تلك، إذ قلنا بأن الجامع الذاتي لا وجود له. فحينئذ إذا كان لا يوجد هنالك جامع ذاتي، أنت يا صاحب الآخر تقول من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، هنالك في الوضع العام والموضوع له العام الواضع لاحظ جامعا ذاتيا بين الأفراد، لاحظ الإنسان الذي هو جامع ذاتي ووضع اللفظ بإزاء ذلك العام، لاحظ الكتاب الذي هو جامع ذاتي مثلا ووضع اللفظ بإزاء ذلك الكتاب. أما أنه في المقام لا يوجد عندنا ماذا؟ جامع ذاتي حتى يتصوره الواضع ويضع لفظ الحرف بإزاء ذلك الجامع، فلا يعقل أن يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. حينئذ الواضع إنما يتصور أفرادا للنسب، هذه نسبة وهذه نسبة وهذه نسبة وهذه نسبة، ويريد أن ولا جامع ذاتي بينها، فحينئذ يبقى مضطرا لوضع اللفظ بإزاء كل نسبة نسبة. صحيح أو لا؟ طيب، إذا كان الواضع يريد أن يضع اللفظ بإزاء كل نسبة نسبة، هل يمكن إحصاء النسب أصلا؟ لا يمكن إحصاؤها، فإن نسب النوع الواحد وهو الابتداء في اليوم الواحد، بل في التصور مثلا في ساعة واحدة، بل في دقيقة واحدة، للواضع أن يتصور آلاف المصاديق للنسبة للنوع الواحد من النسب، نسبة الابتداء من البيت إلى المسجد، من المسجد إلى الحسينية، من الحسينية إلى الشارع، من الشارع إلى مثلا المكان الكذائي، وهكذا. فآلاف النسب موجودة. إذا كان الواضع يريد أن يضع اللفظ بإزاء أفراد النسب ولا جامع ذاتي بينها، وهو مضطر لوضع اللفظ بإزاء الأفراد، حينئذ الواضع تعيه الحيلة. ما الذي يصنع؟ يجعل جامعا عرضيا لأفراد النسب، مثلا هذه النسبة الابتداء وهذه نسبة ابتداء وهذه نسبة ابتداء. الواضع ينتزع مفهوم نسبة الابتداء، المفهوم مفهوم الابتداء، مفهوم النسبة نسبة الابتداء ينتزعه، وهذا المفهوم يكون مرآة كاشفة عن هذه النسبة وعن هذه النسبة وعن هذه النسبة. فإذا تصور هذا الجامع العرضي، حينئذ يكون تصور معنى كليا أو جزئيا. كليا. لكنه إذا تصور هذا المعنى الكلي وهو مفهوم النسبة يضع اللفظ بإزائه أم بإزاء أفراده؟ بإزاء أفراده. فإذا كان بإزاء أفراده كان من قبيل الوضع العام، لأنه تصور معنى الكلي والموضوع له ماذا؟ الخاص. فإذا الوضع العام والموضوع له العام ينطبق على المعاني الحرفية. خب هنا يأتي السؤال، لا يمكن للواضع أن يتصور جامعا ذاتيا ويضع بإزاء ذلك الجامع الذاتي ليكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، هذا لا يمكن لما ذكرنا في المرحلة السابقة. هم أيضا لا يمكن وإنما يمكن للواضع أن يجعل جامعا مشتركا عرضيا كالبياض الجامع بين الورقة والحائط، ثم يضع اللفظ بإزاء بعض مصاديق ذلك الجامع العرضي، هذا وضع عام موضوع له خاص. سؤال، لماذا لا يمكن أن يضع الواضع اللفظ لفظ الحرف بإزاء الجامع العرضي لا بإزاء المصاديق فيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له العام؟ يصح كلام صاحب الكفاية السيد الصدر يسلم بوجود جامع عرضي، إلا أنه في الوقت نفسه يصر على ماذا؟ يصر على أن المسألة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. طيب يا مولانا، ما دام قد تصور المعنى العام وهو الجامع العرضي، فلماذا لا يضع اللفظ بإزاء ذلك العام ويكون ماذا؟ وتكون المسألة كما يقول صاحب الكفاية المعاني الحرفية من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. شنو تقول شيخ في الإجابة عن هذا السؤال؟
هل يمكن لفظ العربية؟
بل يمكن، والسيد هل يسلم؟ هل ممكن؟ قول يا أبو حسين. شيخ وارد إشكال أو ليس بوارد؟ خب لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأننا قد ذكرنا في المرحلة الأولى، هي هذه النقطة لم يتعرض لها السيد قدس الله نفسه، وكان المفروض أن يتعرض لها كشق مهم في المسألة. أننا ذكرنا في المرحلة الأولى أن المعنى الحرفي معنى متغاير سنخا مع المعنى الاسمي، هذا شيء وهذا شيء آخر. فحينئذ عندما نلتزم بوضع الحرف لماذا؟ للجامع العرضي. جامع العرضي هو المعنى الاسمي، مفهوم النسبة. فإذا وضعناه للجامع العرضي نقضنا ما بنينا عليه في المرحلة الأولى من أن المعنى الاسمي متغاير ذاتا مع المعنى الحرفي، فلا بد أن يكون معنى الحرف عين الربط، عين النسبة، لا يمكن أن يكون معنى الحرف هو مفهوم النسبة. اتضح ذلك؟ فحينئذ لا يعقل أن يكون الوضع بإزاء المعنى الجامع العرضي حتى يقال بأنه من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. فلا بد ما دام معنى الحرف هو نفس النسبة ونفس الرابط لا بد أن يكون الوضع بإزاء ماذا؟ بإزاء المصاديق، بإزاء الأفراد، لأنها هي عين النسبة وعين الرابط. ولا يعقل الوضع لا بإزاء الجامع الذاتي لعدم وجوده، ولا بإزاء الجامع العرضي لأنه مفهوم اسمي. فحينئذ تبقى المسألة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. وضع عام لأننا تصورنا المعنى العام وهو الجامع العرضي ووضعنا اللفظ بإزاء المصاديق. أما لماذا لا يكون، هم هذا شيء آخر، لماذا لا يكون من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص؟ لأنه لو كان كذلك لتعثر على كل واضع لعدم انحصار أفراد النسبة، بحيث أنه يلاحظ كل فرد فرد منها ويضع بإزائه. فلا يكون أيضا من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص كالأعلام الشخصية، فينحصر أن يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. صار معلوم هذا يصير هم شيخنا أنه من قبيل الوضع العام موضوع له الخاص؟ ما يصير. الجامع العرضي وهو مفهوم النسبة هل يحكي عن أفراد النسبة؟ ممكن ذلك؟ عن أفراد النسبة بعبارة أخرى، نحن ذكرنا يوم أمس، بلي ذكرنا يوم أمس، أن النسب تتغاير بتغاير الأطراف ذاتا وموطنا. فإذا كانت النسبة في الذهن كانت مغايرة للنسبة التي في الخارج، والنسبة التي في ذهن المتكلم هي غير النسبة التي في ذهن السامع. فإذا كان كذلك كيف تحكي النسبة الموجودة في ذهني عن النسبة الموجودة في الخارج وهي مغايرة لها؟ هذا كيف يكون؟ بل هذا يمكن حله بما ذكرناه سابقا من التفريق بين النظر التصوري الحمل الأولي وبين النظر التصديقي والحمل الشائع. نعم بالحمل الشائع لا يعقل ذلك أصلا، ولكن بالنظر التصوري يمكن أن يكون مفهوم النسبة حاكيا عن ماذا؟ حاكيا عن أفراد النسبة. فيتصور الواضع ذلك المعنى الكلي بالنظر التصوري وهو مفهوم النسبة، وإذا تصوره كذلك بالنظر التصوري كان مرآة لما في الخارج، بل بحسب نظر السيد قدس الله نفسه أنه عين ما في الخارج حينئذ. لذلك بالحمل الأولي يكون فيضع اللفظ حينئذ. إذن هذه شنو المصرية يضع اللفظ حينئذ يعني حينئذ بإزاء أفراد تلك النسبة أو ذلك المفهوم. تبقى نقطة أخيرة في هذا الباحث، وهي أنه كثيرا ما يعبر في كلمات الأصوليين في مقابل الخاص والعام هنا بالجزئية والكلية، فيطلقون الجزئي على الخاص ويطلقون الكلي على العام، أو بل فيقولون مثلا الوضع العام موضوع له الخاص، يعني أن الواضع تصور معنى كليا ووضع اللفظ بإزاء الجزئي، فيمزجون بين الكلي والعام وبين ماذا؟ وبين الخاص وبين الجزئي. هو السيد قدس الله نفسه الزكية بل قال بأن الجزئية هنا، عفوا، قال بأن الخاص هنا لا يراد به الجزئي بمعناه المنطقي. الخاص عندما يقال بأن هذا خاص قد يكون في الحقيقة هو ليس جزئيا، بل يكون ماذا؟ قد يكون كليا، يعني يقبل الانطباق على أكثر من شخص، ولكنه بلحاظ تقومه بطرفين يكون خاصا ماذا؟ بهما. يمثل لذلك الشيخ الأيرواني حفظه الله في شرحه بهذا المثال، يقول مثلا: سرت من البصرة، سرت من البصرة، البلي هنا استخدمت من في النسبة الابتدائية الخاصة، بين ماذا؟ بين البصرة وبين السائر من البصرة. إلا أن هذه النسبة وإن كانت خاصة إلا أنها ليست جزئية بالمعنى الدقيق للكلمة، لانطباق ذلك على كل موضع من مواضع البصرة. لو سار من أول البصرة قال يقال له يقول سرت من البصرة، ولو سار من النقطة الثانية يقال له أيضا سرت من البصرة، فينطبق مفهوم هذه النسبة على أكثر من فرد، إلا أنه خاص. صار معلوم؟ هو هذا. ونأتي على قراءة المطلب، أكو وقت. المرحلة الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى ضوء ما تقدم، يعني في المرحلة الثانية، أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. بلي، ما دام لا يوجد جامع ذاتي إذن يتعين على الواضع أن يضع اللفظ بإزاء كل نسبة نسبة، إذ لا يوجد ما يوجب اشتراك هذه النسب حتى يوضع اللفظ بإزائه. ولا يمكن وضع اللفظ كما ذكرنا بإزاء كل نسبة نسبة من غير إيجاد ولو جامع عرضي، لأن ذلك مما يتعسر أو يتعذر. ولا يمكن أيضا وضع اللفظ بإزاء الجامع العرضي، لأن ذلك يرجع المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. وهذا إنما يتأتى وضع اللفظ لكل نسبة بالخصوص باستحضار جامع عنواني عرضي مشير، يعني يكون مرآة لماذا؟ يكون مرآة للأفراد الموجودة في الخارج، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. وليس المراد بالخاص هنا الجزء، طبعا لو بالجزء عندكم مو بال، بال هذه قطعا خطأ، عندنا احنا هذه النسخة بالجزء. وليس المراد بالخاص هنا الجزئية بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. إيه؟ لا، ما في المراد، مفروض هو المراد يعني. أحسن، هذا أحسن. لأنه بلي هو يريد يقول هالشكل النسبة كثيرا ها، وليس المراد بالخاص ما لا يقبل الصدق على الكثيرين، الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق، بل المراد كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج، فهي بلحاظ الانطباق على الخارج ماذا؟ كلية، وليست قد تكون كلية، يعني لأنها لا بد أن تكون كلية، قد تكون كلية مع كونها خاصة في الوقت نفسه بسبب خصوصية طرفيها. هذا صار معلوم؟ خب هنا سؤال عليكم التأمل فيه، وهو هناك في علم المنطق في بحث الجزئي فرقوا بين الجزئي الحقيقي وبين الجزئي الإضافي، فبناء على هذا التفريق، تفريق بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي، ألا يمكن أن نحمل كلامهم هنا على الجزئي المنطقي بمعنى ما يقبل ما لا يقبل الانطباق على كثيرين، ولكن بتعميم الجزئي إلى الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي، هذا يمكن أو لا يمكن؟ يعني ندعي في قبال ما يدعيه السيد قدس الله نفسه أنه ليس المراد من الجزئي هنا ما ليس المراد من الخاص هو الجزئي، لأن الجزئي ما لا يقبل الصدق على كثيرين، والحال بأن بعض أنواع النسب عندما تكون أطرافها كلية تقبل الصدق على ماذا؟ على كثيرين. فحينئذ لو قلنا بأن المراد من الجزئي هنا هو الجزء الإضافي للجزء الحقيقي، هل كلامه يبقى تاما أو يمكن التأمل فيه؟ تأمل هذا بكرة الجواب.
لا تنتظركم.
والحمد لله رب
العالمين. الجزاءات واجد عندك.
شلون؟
الجزاءات واجد عندك.
الجزاءات؟
الجزاءات يسمون. شلون؟ إذا جاء سيلون شيء عجز الواحد يعني.
يعني مثل اللغز يعني.
إيه مثل اللغز.
نفس اللغز.